حجة لزيادة الإيمان أو تعظيم الدين قائم على تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن يلاحظ كل مدرس ويلاحظ كل معلم أن من أهم مهماته أن يغرس عظمة الحق تعالى في القلوب من خلال عظمة هذا الدين ومكانته الشريفة السامية الرفيعة، وأنه أغلى ما أعطينا في هذه الحياة. وهذه وسائل متعددة تلوناها، ويمكنكم بفكركم أن تبنوا عليها من ما يستحدث من الوسائل أو يجري لكم في الحياة من الوسائل التي يمكن تستخدم لتأكيد هذا المعنى، وهو تأكيد عظمة الحق جل جلاله وعظمة دينه وعظمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعظمة ما بينه. صار المقصد الثاني حصول العلم والفقه في الدين بإيصال المعلومات واضحة إلى أذهان الطلاب، هذا المقصد الثاني. اقرأ. تسمعون كلكم أو لا؟ اقرأ.
أما وسائل المقصد الثاني وإيصال المعلومات إلى الأذهان وتثقيفهم في الدين، فهي الأول على المدرس والمعلم أن يلقي درسه وكلمته بصوت مرتفع يسهل على كل الحاضرين
سماعه. نعم، فإنه إذا كان الصوت مسموع بسهولة يسهل فهم المعنى، وإذا كان صعب في الاستماع أو بعض الكلام يستمع بعض ما يستمع يصعب أن يفهم المعنى. لأجل توضيح المعنى وإيضاح الصورة للمستمع يجب أن يكون الصوت لا متجاوز الحد في الارتفاع يصج أذنه ويشوش باله، ولا ناقص بحيث يتكلف السماء أو لا يكاد يسمع. من هنا يعلم فائدة استعمال مكبر الصوت عند الحاجة، وأن يكون أيضا بمقدار. بعض الناس يعجبه تكبير الصوت زايد فيشوش من ناحية أخرى يسجل الأذن وما عاد ينفع كثير. المقصود الاعتدال بحيث يسمع بسهولة ويسر كما قالوا في تكبيرات الإمام للانتقال. هذه اسمع المامومين، كان ماموم واحد صوت قليل يكفي، لكن إذا صفين ثلاثة يحتاج صوت أكثر، فإذا كان 10 صفوف يحتاج صوت أكبر بقدر ما يسمعهم. ولا يصلي بواحد واثنين يصلي صوت قبل يهج المسجد رجه فيكون مشوش من ناحية أخرى بقدر الحاجة. كذلك صوت المعلم والمدرس والمذكر والمبلغ، وإن كان بعض المواضع قد يكون أرفع من بعض كما ذكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الساعة على صوته وانتفخت أوداجه واحمر لونه فأنه منذر، هذا من التفاعل. فتفاعل المعلم مع معنى الكلام أيضا يؤثر اتضاح المعاني أكثر، مثل ما بياتي معنا في استعمال الإشارة، يعني كثير من الإشارات توضح بعض المعنى وترسخه في الذهن. وكذلك تفاعل المتكلم مع ما يتكلم به، وعلى قدر ما يؤمن هو به ويعتقده يؤثر في الحاضرين أو في السامعين منه الكلام. رزقنا الله الإحسان. مدرس ومتكلم يلقي درسه وكلمته بصوت مرتفع يسهل على كل الحاضرين سماعه، يسهل فلا يكون زايد مبالغ فيه ولا ناقص ما يفهم إيش قال. نعم.
ويتأنى في تماما بحيث يسهل استيعابه. في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم كلمة كلمة لو أراد السامع أن يعد كلماته
قدر على ذلك صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمة كلمة سبحان الله. فلهذا بعضهم قد يرفع صوته ويسمع ولكن مع عجلة في الكلام، مباشرة الكلمات تخرج متدفع ما تضبط العبارة. وبعضهم متأني كلمة كلمة ولكن صوت منخفض ما يسمع. لابد من الاثنين، لابد من صوت مسموع بسهولة وتعني في إلقاء الكلمات كلمة كلمة. وهذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان طويل الصمت وكلماته معدودة، إذا تكلم تكلم كلمة كلمة، حتى لو أراد العد أن يعد كلماته لعرف يعدها كم كلمات صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالث، والاستعمال الإشارة المناسبة مناسبة لتقرير وتوضيح ما يقول دون مبالغة في الإشارة.
استعمال الإشارة، وكان قد يؤكد صلى الله عليه وسلم حين بعض الكلام المؤكد أن يضرب ببطن راحته على بطن إصبعه الأيسر يقول هكذا، يؤكد بعض الكلام ويشير إذا إشارات في كثير من كلامه الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حتى يمثل لهم بعض الآية. فلما ذكر لهم الصبي الذي يرضع من ثدي أمه ومروا بمن له شامة وله خدام، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثله. قال صلى الله عليه وسلم كان يرضع حتى قضى صلى الله عليه وسلم يصبعه في فمه، قال ونزع فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، وعاد يرضع. فمروا بمرأة يضربونها يقولون سرقتي وكذبتي وكذبتي، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، قال ففك ثدي، وضع اصبعه صلى الله عليه وسلم في فمه وقال ففك ثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم اجعلني مثله. فرأت الصبي يتكلم تعجبت، ايش هذا تتكلم انت صبي وقلنا تكون مثل الاول لأبها ولو خدام، قلت ما تريد، الثانية هذه يضربونها قلت تريد، فقال يا أمه الأول من الجبابرة وأنا ما أريد أن أكون منهم جبارين حطب جهنم، وأما الثانية فهي طاهرة عند الله، يقولون سرقتي ما سرقت كذبتي ما كذبت، فأحببت أن أكون مثلها. شهد أنه مثل صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر ساعة الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله أمر من أمره إلا أعطاه، أشار بيده يقللها، يعني إنها ساعة خفيفة يصير أشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ولما ذكر العرق في القيامة وأنه يبلغ بعضهم إلى فيه من يلجمه العرق وضع يده هكذا، وقال ومنهم من يلجمه العرق إلى فيه، مثل كيف شدة العرق لما يفصل إلى الفم القيامة. أجارنا الله من حر القيامة وجعلنا في ظل عرشه. فاستعمال الإشارة مناسبة من دون إفراط فيها، يشير لكنه يكسر حركات يكسر إشارة تزيد على الحد، فليس إلا في خطبة الجمعة فالإشارة مكروه خطبة الجمعة. لهذا قال السنة للخطيب أن يمسك العصا اليسرى العصا بيده اليسرى ويمسك حرف المنبر طرف المنبر باليمنى، فما يكون إشارات في خطبة الجمعة تعظيما واحتراما وتكون هي قصيرة، لكن في غير خطبة الجمعة استعمال الإشارة هو المطلوب، ولكن مشارة مناسبة لأجل التوضيح من دون مبالغة وكثرة إشارة. طيب.
الرابع، فإلقاء الدرس في وجوه الطلاب ليتأكد من إنصاتهم وانتباههم.
أن بعض المدرسين في أثناء الحلقة يشتغل إما بكتاب عنده راجع فيه أو يحصل نظره على جانب مطلب أو على طالب واحد، فيكون هو يتكلم الثانيين ما يستمعون ولا يكتبون ولا يتكلمون وهما ما يشعر، فما يستفيدوا منه. ولكن إذا يكرر النظر كله يقرر يقرأ قليل يتشوفهم يشوفهم هم أيضا يشتد نظرهم وانتباههم ويستفيدون، فلتكرير النظر في الطلاب وقت الدرس تأثير على حضور ذهنهم وعلى استماعهم وعلى انتباههم، أما يبقى هو مع السبورة بس ما عاد يشوف الطلاب وهو يكتب ويتكلم وهم يغفلون عنه وما يدري وهم بعد يكمل الدرس ما داروا إيش قال بعضهم ما يعرف الدرس كله. لكن لا، سواء اشتغل بسبورة أو بكتاب يعاود النظر من وقت لوقت ينظر كيف الطلاب كيف استماعهم فيتركز ذهنهم ويفهمون ماذا يقول. أيوة، يردد النظر وقت القدر وجود الطلاب يتأكد من انصاتهم وانتباههم. طيب
رامي، أن يكرر رؤوس المسائل ومحمد الدرس على أسماعهم ويلقي في الخاتمة خلاصة الدرس.
نعم، العبارات المهمة في أهم المسائل يكررها مرتين ثلاثة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وكلامه قد يكرر الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، كرر الكلمة ثلاث مرات يرددها لأجل تحفظ عنه وتوعى تماما ويعرف مقصوده منه. ومع ذلك ففي كلام نبينا بلاغ لكل الأمة إلى يوم القيامة، فكل جيل مهما حفظوا يستفيدوا منه ما يناسبهم وما يحتاجون إليه في زمانهم، لكن ما كان مخزون في الكلام ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة. ولهذا حرص أن الذي يسمع منه وقال يعيها، وبعد أن يعيها يؤديها، ما قال كما وعاها قال كما سمعها. ليه؟ لأن وعي لها أولا يضبط الألفاظ النبوية، بعد ذلك يكون له مستوى في المعنى هذا ينفعه، لكن لما يؤديها كما سمعها تكون المخزون كامل فيها، مش مقدار فهمه، مخزون كامل فيها. فربما الثاني استفاد لو كان الأول بلغها بفهمه تنحصر في هذا الفهم، وهو مبلغ للكل صلى الله عليه وسلم. لهذا قال نظر الله وجه امرئ وجه امرئ سمع منا وقال مقالة فوعاه فأداها كما سمعها، أداها كما قال. فرب مبلغ أو عام سامع، ربما معاني أكثر تظهر للذي بعد أكثر من الذي سمع قبل، لأنه يحتاجون إليها. وكلامه صلى الله عليه وسلم آية، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فمن المهم تبليغ كلامه كما قال لا كما فهم السامع، لأن الذي فهمه جزء من المعنى بقي المعنى في نفس الكلام، فأدي الكلام كما قاله لا كما فهمت أنت. أيوة، فلهذا صار في كلامه لما يتكلم أحيانا يكرر العبارة مرتين ثلاث مرات من أجل تفهم عنه تماما صلى الله عليه وسلم. فكذلك مهمات المسائل ينبغي يكررها المدرس، ومهمات المسائل للعامة المؤمنين كذلك يكررها في خطبته، يكررها في محاضرته حتى ترسخ أكثر. يقولون ما كرر قرر، وبالتكرير يحصل التأثير، التكرير يحصل التأثير. حتى أنهم لما يستعملون قديما عندنا نزح الماء ويجعلون حبلا فوق حجرة يسحبون به دلو الماء، فالحبل وهو من الشجر بدوام سحبه وسط الحجرة يؤثر في الحجرة حتى يغوص فيصير له محل، مع أن القوة قوة الحجرة ما تساويها قوة الحبل، حبل شجر خفيف بالنسبة، لكن بالتأثير بالتكرير أثر الضعيف حتى في القوي. فترى الحبل أثر في الصخرة الصمة، فكذلك التكرير يؤثر على ذهنك، يؤثر على سلوكك، يؤثر على أخلاقك. تكرير 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 تكرير. ولهذا حتى الآن كثير من أرباب السياسات وأرباب المسار الهابط يقولون كرر الكذب كرر حتى تصدق. ولهذا تجدهم عبر النشرات وسائل الإعلام شيء كذب ما له أصل، لكن كرر ناس يصدقوه من كثرة ما تكرر، حتى ما له أصل ما له حقيقة، لكن يسمع من هنا من هنا يركب في ذهنه أنه في شيء واقع وهو ما شيء واقع، كذب. يقولوا كثر كثر الكذب حتى تصدق. هذه من التجربة في عقليات البشر. لكن الصادقين يكررون الصدق، ما يكرروا الكذب، يحذرون من الكذب ولا يكررون إلا ما ينفع، ولا كل الصدق حتى يكررون منه، يكررون من الصدق ما ينفع السامعين. فما كل الكلام يقال ولا كل الحق يقال، ولكن ما ينفع السامع وما يبلغ عقله. فهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التكرير. تقدروا تتقاربوا شوية، في ناس عند الباب هناك. تفضلوا.
الثالث، ويفتح المجال للأسئلة ويهتم بتوضيح جوابها.
نعم، لأن وجود الأسئلة دليل وجود التفاعل ودليل وجود الاهتمام بالدرس. بعض أهل التدريس مع الضعف في اسمها في اعتنائهم بالأمور، لكن يقول بعضهم قد تجد في الفصل طالب ميال إلى الأسئلة، فلا تنزعج منه ولا 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 تستثقله، فربما ما في الفصل من يسمعك مثله، بينه أحسن واحد يسمع، لأنه ما كثر أسئلة إلا وهو يفكر في الكلام الذي تعطيه له. وقد يكون خاصة إذا حسن السؤال، وإذا كان على مسائل مهمة، علامة الذكاء وعلامة الوعي والحفظ. ولهذا يقول حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ويذكر أن أبا حنيفة كان في مجلس يدرس، فدخل رجل كبير السن وغرفة، كان مادا رجله لحاجة، فرفع رجله احتراما وتوقيرا. فلما كانوا في الدرس وقال إن الفجر يدخل بطلوع الفجر ويخرج وقت الفجر بطلوع الشمس، فقال الشايب هذا كيف لو طلعت الشمس قبل ما يطلع الفجر؟ فقال لقد أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، فمد رجله وقال كنا نظن عنده وعي، فالسؤال بين أنه ما يفهم شيئا. ولهذا كان الفارق بين حسن السؤال وبين السؤال الغير القوي. فإذا وجدت السؤال موجيه مقبول فاستدل به على فهم الطالب ودكاؤه، ولا تغلق باب الأسئلة بل استلمها ووضحها، فإن هذا يفيد كثير وينفع في توضيح المسائل. يفتح المجال للأسئلة ويهتم بتوضيح جوابها. طيب،
السابع، ويحثهم على كتابة الفوائد خصوصا ما يطرق سمع أهلهم لأول مرة، ويجعلون لها دفترا خاصا، ولفوائد كل فن موضع مخصوص،
موضع مخصوص، الحديث، التفسير، الفقه، النحو، كل مسائل مع بعضها البعض يجمعونها لتكون مرتبة، يكون هذا أولى. السابقين كانوا يصعب عليهم توفير الأوراق لكتابة المسائل، فقد يكتبون في الجلد وفي العظم، ولكن الآن ما شاء الله المسائل موفرة، يكتب حتى في الكمبيوتر حقه في الله، ولا حتى في الجوال، ومع ذلك اللي كتبوهم أكثر من يكتبنا. شوف الكتب هذا كله، مكاتب المسلمين في الشرق والغرب كتبوا، وبعدين لما يكتب كتاب مثلهم الأئمة الكبار ذا يجمع من 50 كتاب، من 100 كتاب، 150 كتاب، كيف يبحث عنها ويجيبها؟ ما انت بالزر واحد تطلع من الكتاب للكتاب، لكن يقوم لابد يحمل الكتاب ويدور الجزء الذي فيه المسألة ويفتح الأوراق حتى يصل، ومع ذلك كتبوا أكثر مما نكتب نحن الآن. إمام، أيوة، يحثهم على كتابة الفوائد. فكانوا يقولون ما كتب قر، يعني ثبت، ما حفظ من دون كتابة فر، ما كتب قر وما حفظه فر، يفر يروح ما عاد حصله، يحفظه في الجلسة بعد ما يخرج بعدين يروح من باله، فالثاني يوم ما عاد حده، وفي الأكتب برجع إليه، إن مقصود الكتابة الحفظ. وأول درس حضره سيدنا الشافعي عند شيخه الإمام مالك، ما عنده دواء ولا قلم ولا ورق، ولكن كان بإصبعه يكتب في يده هكذا. والإمام يملي الحديث فرقبه وهو يملي الحديث في مجلس وقور عليه السكينة، رقب هذا الغلام ولكن عرف ذكاه، دعا بعد الدرس قال نحن نلقي الحديث وأنت تعبث بيدك؟ قال لا، كنت أكتب ما تقول لأحفظه، فالآن إن شئت سردت عليك ما قلت. قال في الحديث الأول قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال فلان عن صاحب هذا الضريح قال كذا، في الحديث الثاني وجاب الحديث كلها، فرجاله الخير وقربوا إليه وانتبه منه، حتى ما وصل 15 سنة إلا وهو في ذاك القرن في رتبة الاجتهاد المطلق، فأعطاه الإذن بالفتوى سيدنا الإمام مالك. تبت كيف؟ الآن في بعض الجامعات في بريطانيا وبعض دول أوروبا جعلوا ألغوا نظام الشهادات هذا، فالشهادة تجالس مدرس وتستفيد منه وتتلقى عنه حتى يشهد لك بأنك تخرجت، فشهادة المدرس هي الشهادة خلاص تعتبر شهادة عن طريق المجالسة. إذا كان واحد من اللي حضروا معهم اجتماع مشان هذا الموضوع، عبد الحكيم مراد اسمه في جامعة كامبريدج هناك، ولو اتصال بحب أحمد مشهور الحداد وغيره، ألقى كلمة قال لهم فيها إنكم أنتم ضللتم العالم الإسلامي وألغيتم هذا النظام الجلوس مع الشيوخ والتلقي عنهم، وكان هذا مسلك المسلمين من عهد النبي، كان طريقة الأخذ والتلقي وتحصيل الشهادات عبر المجالسة، والشيوخ هم الذين يقررون أن هذا يستحق أو هذا ما يستحق فيعطونهم الإذن. وبعدين ألغيتم هذا من بلاد المسلمين وعطيتموهم طريقتكم هذه اللي استحدثتوها، واليوم تركتم طريقتهم واضطررتم ترجعوا أنتم إلى هذه الطريقة بعد ما تضلل العالم الإسلامي من وراكم بنظام المدارس هذه اللي جيتم بها ونظام الجامعات الذي خرب على الناس علمهم الحقيقي الذي كانوا يتوارثونه. هذا هو إنجليزي، هو كان مسلم يتكلم معهم بهذا الكلام، فلما الآن اليوم ترجعوا إلى ما كانوا عليهم وأنتم قد كرهتم لهم هذا وضللتوهم عن هذا الأمر. فهكذا طريقة التلقي. سيدنا موسى لما أراد يتعلم العلم عند سيدنا الخضر قال أين يوجد الخضر، ورحل إليه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي أمشي مدة طويلة إلى أن أحصل الخضر. فلما جاء طلب منه المجالسة، والمجالسة على وصف الاتباع مع أنه نبي وكليم الله، وقال لسيدنا الخضر هل أتبعك، حتى ما قال هل ألازمك وصاحبك وجالسك، هل أتبعك، متابع في عن التواضع. وهكذا يحتاج المتلقي معنى التواضع معنى الخضوع، هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدة. يقول إنك لن تستطيع معي صبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. جاب آداب التلقي وآداب التلميذ كلها استعملها من البداية والنهاية. اللهم صل عليه وعلى نبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين. فهكذا كان التلقي بواسطة المجالسة والأخذ عن الشيوخ مشافهة، ويقرؤون له يقرؤون الكتاب عبارة 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 من أوله إلى آخره، يبين لهم الشيخ ما فيه. فصارت الأنظمة في أكثر الجامعات وغيرها باب من هذا باب من هنا وصفحة من هنا وصفحة هنا، وما يقرؤون كتاب كامل من أوله إلى آخره على الشيخ أبدا. سبحان الله. ولكن كونوا ربانيين، قالوا من معاني الربانيين يربون بصغار العلم قبل كباره، يرتقون رتبة 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 رتبة. ولهذا تجد كثير من أهل الابتداع والزيغ سواء أول ما يجيبون الواحد يتبعهم يجيبون له حديث من البخاري وحديث من الأسماء والصفات من الصفات أشياء كبيرة، ما يعرف فرض الوضوء، ما يعرف شروط الصلاة، ما يعرف الأساسيات، يقول روح ناقش الناس وجادلهم بالكلمات اللي يعطونه إياها. هذا مسلك منحرف، ما كان مسلك الصحابة والتابعين تابعين بإحسان. فالكتابة تفيد كثير، وكان بعض أهل العلم جمع فوائد كثيرة ولكنها في جلود وعظام ووضعها في قربة وسافر، فصادفوا مع المسافرين قطع طريق سرقوا ما عندهم، فراح إلى رئيس العصابة هذا يقول من فضلك هذا ما تستفيدون منه، علم أنا كتبته وجهد سنوات حقي موجود وسط القربة هذه وما بتجيب لكم ثمن. قال وإنت علمك تخليه وسط الجراب، تحفظ هذا العلم وسط قلبك حتى ما حد يسرق عليك. قال صحيح كلامك، أخذه أعطاه إياه، أخذه راح تحفظه كله. وبعدين ما يذكر شيوخه قالوا رئيس العصابة حق سرق واحد منهم، كيف رئيس؟ قال هو الذي حملني على الحفظ، هو كان سبب فخلنا أحفظ المعلومات كلها. سيدنا الشافعي يعبر عن حفظه ويقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في سوقي، حيث أنا أوجد العلم معي. سبب، ولهذا مقصود الكتابة الحفظ، مقصود الحفظ بعد ذلك العمل والبلاغ. وكان يقولون اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وتحدث بأحسن ما تحفظ، فيكون حديثك خيار من خيار من خيار، وتتكلم بأي شيء. ما شاء الله. بعده
أن يسألهم في أول كل درس عن مهمات مسائل الدرس الذي قبله،
لأن يمشي بعض المعلمين في درس بعد درس، كل ما دخل معهم في درس يبدونهم ينسون اللي قبل، يدخل الثالث يقول نسوه الأول والثاني، يدخل الرابع يصل إلى آخر الكتاب وأول الكتاب قد نسوه. ولكن ينبغي يبني المسائل على مسائل، وفي كل درس يسألهم عن شيء من الماضي، يكرر من وقت إلى وقت، كلما جاء عند مسألة لها مشابهة في الماضي يذكرهم بها حتى يترابط العلم ويستوعب الكتاب كله. الذي يسألهم في أول كل درس عن مهمات مسائل الدرس الذي قبله، أيوة هذا في الأيام، بعدين في الأسبوع، بعدين في الأبواب كما ذكر، من أجل يبقى الفهم متذكر لكل المعلومات. أيوة.
بابا او عندك ابواب من ابواب الكتاب،
ايوه بحسب الفرصه والكثره والقله فيما يعطيهم، اما في الاسبوع او في الشهر او بعد كل باب اذا كان باب طويل او بعد بابين وثلاثه يحرر، هذا يسال مشافهه، لكن هذا يحرر يكتب لهم اسئله وهلم يكتبون الجواب عليها من اجل المسائل ترسخ في الذهن تماما. ايوه.
عاشر، أن يطالبهم بتقوية المحفوظات وإحسان النطق بها، ويحثهم على كثرة تكرارها وترديدها، وأن لا يكتفي أحدهم بمجرد حفظها ويرى أنه قد استوعبها، وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد.
نعم، هذا من 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 بيت من قصيدة الحبشي فيها وصية، يقول فيها فيما يتعلق بالعلم: وفي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير وترك لمعتادي. هذا يقول من طلب العلم بالراحة لم يفلح، لكن بالمصابرة بالمكابدة بجد وتشمير وترك لمعتادي، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للعبد أحسن ميرادي، به يعرف الإنسان حق إلهي ويهدى به الغاوي ويروى به الصادي، وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد. إذا تريد العلم يحتفظ كرر كرر كرر. ومن أحسن ما يحفظ به العلم التذاكر، التذاكر والتحاور بين الاثنين والثلاثة والأربعة، يتذاكرون مسائل العلم. هذا يقولوا كتابة سطرين خير من قراءة كتابين. نكتب وحفظ سطرين خير من كتابة وقرين لما تحفظ. ومذاكرة بين اثنين خير من هذين، مذاكرة بين اثنين خير من هذين. ولهذا وجدنا الصالحين كل ما تجالسوا مع أولادهم مع أصحابهم مع طلابهم يقول مسألة فلاني كم مسألة إشبال مسألة فلاني، تحصلهم وقت الغداء وقت يذكروا مسائل العلم. كل ما مشوا هم في السفر وهم في الدريق وهم في الطائرة وهم في السيارة يقول مسألة فلاني إيش قال فيها الإمام فلان، كيف المسألة الفلانية الحديث الفلاني، كلامهم كله في العلم، يكون العلم محفوظ. هذا قالوا لما نشر العلم الحبيب عبد الرحمن بن الشيخ علي في تريم في وقته، يقول ولده شاردين لما ذكر فأصبح العلم منطوقا بكل فمي، صار الناس كلهم يتكلمون في العلم. في المتأخرين مثلا محمد بن هادي السقاف في سيون قال مشاء ليلة خرج له حاجة من بيته إلى بيت في طرف البلاد هناك عند بعض أصحابه في السعيد بعد العشاء، فكان الناس تلك الأيام ما في عندهم لا تلفزيونات ولا إذاعات ولا شيء، ولكن كان أهل كل جيران أول العشاء يجلسون مع بعضهم على الدكة البيت، فلفت نظره عدى عند الأولين سنة حصلهم يتذاكرون في مسألة كانت ذكرت في الدرس في المسجد الصباح، عدى على الثاني حصلهم يتذاكرون في مسائل من الدرس حق الصباح، ثالث الرابع ففريح وصل إلى هناك مريت وأهل البلد كلهم سمرتهم وحديثهم فيما كان من مسائل اللي حضر منهم يقول لي ما حضر، يقول اليوم في المدرسة قالوا كذا اليوم العلماء قالوا كذا، ويذكرون مسائل العلم. فكانت هذه مسلسلات برامج السهرة عبوه. اليوم عند المسلمين مسلسلات من الكفار، برامج من الأشرار ويسمروا عليها، مصيبة مصيبة كبيرة. هل هؤلاء أساتذة حتى تكونوا تبع لهم؟ هم محتاجين لما عندكم من النور، فلماذا تطلبون ما عندهم من الظلمة؟ الله يصلح أحوال المسلمين. وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد.
الحادي عشر المدخل عند الملل المتحركات المناسبة، ويريد القصص لشد أذهانهم واستعادة نشاطهم.
هذه فائدة الفكاهة وفائدة القصة، القصة تشد الذهن وتبين المعنى. ولهذا اعتنى القرآن بالقصص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كان يذكر بعض القصص، القصص النافعة وخصوصا قصص الصالحين مثل الأنبياء، قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، قال عن فجأة الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال واذكر في الكتاب مريم ذكر قصتها، اذكر في الكتاب إبراهيم ذكر قصته، اذكر في الكتاب موسى ذكر قصته، اذكر في الكتاب إسماعيل ذكر قصته، اذكر في الكتاب إدريس ذكر قصته. فهي قصص تنمي المحبة في الله والتعظيم لأنبياء الله، وبعكس هذا في قصص مضرة أخرى تصاغ لتضليل الإنسان أو لتكريه الخير أو لتحبيب الشر إليه، مثل بعض القصص اللي يعتنون بها في المسلسلات يبتكرونها ابتكار ويصورونها تصوير غير نافع بل يضر. فلما قصر المسلمون في الاهتمام بالقصص النافعة سلط الله عليهم من يجدلهم بقصص ضارة، فصاروا بدل ما يقضون عمرهم في النافع تمر أعمارهم في الضرر والعياذ بالله تعالى. الله يوقظ قلوب المسلمين سواء. وهذا عند الملل إذا طال الدرس مستمر. وهنا لابد يأخذ الميزان وأن يكون عند الملل وعند طول الدرس. ما هو كل الدرس فحق، كيف هذا يختلط الجد بالضيق؟ ولا يصلح نفسه محاضر بيعظ الناس ويرد كله قع 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 ضحكة بعد ضحكة. هذه مهزلة ملعبة، هذا ما هو دين، ما هو علم، ما هو ضحك. إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فتحازنوا، وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. بعد ما ذكر هؤلاء في مريم مذكور في كتاب فلان فلان فلان، أولئك الذين أنعم الله من النبيين ومن ذرية آدم ومن حمل، وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول ويخرون الأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فهكذا أصل الدروس، ولكن عند ترديد المسائل وطول الوقت تحتاج إلى تنشيط الذهن بشيء من النكتة، طرفة، بشيء من القصة حتى يذهب الملل. أما أن يتجاوز الحد ويكون كله الدرس ضعف ضعف ضعف، هذا يتنافى مع الجد، مع الجد ومع تعظيم العلم. أيوة.
الثاني عشر أن يستعمل التطبيق فيما يتأثى تطبيقه كالوضوء والصلاة وغيرها.
سواء إذا كلمهم عن الوضوء، فروض الوضوء،
وضوء
في عندهم مكان فيه الماء يأخذ الطلاب ويجي تعال هكذا هكذا السنن، يغسل كفيه هكذا بسم الله ويمثله ويخليهم يطبقون أيضا أمامه. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمام الصحابة، وكانوا ينقلون وضوء كمان يصورونه بأذهان، ما في عندهم كاميرات تصوير لكن بأذهانهم يصوروا تمام ويصوروا لي من بعدهم، يوروا من بعدهم. حتى كان سيدنا عثمان يقول أريكم كيف كان يتوضأ نبي هذا الماء، كان يتوضأ هكذا، فكان يتوضأ أمام التابعين من أجل يعرفوا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالأشياء التي يمكن تطبيقها للطلاب يطبقها أمامهم، كالوضوء والصلاة والطهارة ونحوها، من الأشياء التي يمكن تطبيقها وتمثيلها من أجل تتمكن أكثر وترسخ أكثر. سواء.
ثالث عشر أن يتجنب الإطالة المملة ويحرص على إنهاء الدرس بالنفوس راغبة،
ولأنه إذا طول حتى ملوا يكسلون، مرة ثانية ينقصون، مرة ثالثة ينقصون أكثر، مرة رابعة خلاص نصفهم ما عاد عاد، مرة خامسة ثلاثة أربعة ما أحد، وهكذا بعدين يبقون ينفرون الناس من التطويل. فيختم الكلام والحديث ولا زالت النفوس راغبة قبل ما تمل وتكل وتكلنا. كان واحد عندنا يسمونه قطب الدعاء في وقته، الحبيب أحمد بن عمر بن سميد، ما كان تزيد مذاكرة له على ربع ساعة، ما يزيد على ربع ساعة، لكن تأثير في الناس قوي، وتأثير في حياة الناس، لأنه دعوته مو مجرد كلام بس، يتكلم كلام قليل يزيد، ولكن ملاحظة وانتباه وتطبيق وعمل واهتمام، فانتشرت دعوته وأثرت في الناس حتى يفد إليه من البادية ناس من القرى، فجعل عنده جابية في بيته بركة للماء اسمها اللي محل وضوء، فمن جاء منهم يقول كيف يكون في الصلاة وضوءك، يتوضأ عندما أشوفك خليه يتوضأ أمامه من اهتمامه بنشر العلم. فما يتأتى فيه التطبيق فينبغي أن يطبق كما قال لهم صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني صلي، وكان يتقدمهم فيصلي بمتابعون، وكان يلاحظ المصلين في صلواتهم كيف يفعلون ويرشدهم عليه الصلاة والسلام. تمام. ويتجنب الإطالة المملة ويحصل أنها الدروس والنفوس راغبة فيه فتزيد الرغبة، وهكذا بالأسلوب الطيب. كان واحد الحبيب علوي المشهور إذن عندنا يدرس جماعة من العوام، يعمل لهم درس يفقههم في الدين. ليلة يوم من الأيام هم ذهبوا في مناسبة يصطادون، وجاءوا بصيد من الجبل وذبحوا، فجعلوا لهم مجلس بمناسبة الصيد يسمرون ينشدون فيه يقصدون وهكذا. صادف ذلك الليلة ليلة الدرس، فجاء أحدهم في المسجد غير من بينهم قالوا أولى معهم الليلة، فراح معهم صيد جاوبوا قالوا نذهب نحضر عندهم. فأول ما جاءوا ذاك عليهم قالوا الحين هذا جاء بيدرس، نحن الليلة نحن مشغولين معنا فرح وهذا بيصلح درس. لكن بلطافته وعقله لما دخل قال لهم أنتم كل أسبوع تجبرون خاطرنا تحضرون الدرس، أنا الليلة جيت تجبر خاطركم بحضر النشيد حقكم والغنى والفرح بالصيد. لو هكذا فرحوا فرحوا صلحوا ما يعتادون ونشدوا ذبحوا وقدحوا وقربوا العشاء كل شيء كملوا. قال كملتوا كلام قال تريدون أعمل لكم بعض الدرس الآن ولا؟ قالوا إلى الفجر مستعدين نجري. لما شاركهم تلطفهم جلس معهم تأثروا قالوا الآن مستعدين فضل اسمع هات الدرس. استمعوا يعني لو كان من البداية قالوا عندنا درس بيسمعونهم مكرهين وغير فرحانين، لكن مشى معهم وقالوا مشوا عادتكم وفرحكم وعشاكم وأنا بأشترك معكم بسم الله. فبذلك أثر فيهم. كان مرة في درس في مسجد الجامع درس علم، ففي كم نفر من العوام جالسين على باب المسجد ما دخلوا، فواحد جاء وقال ما لكم أنتم بلا عقل ما فيكم الدرس وسط المسجد أنتم جالسين ادخلوا احضروا الدرس. قالوا أنت ما لك داخل فيه اسكت ادخل ما ترف ما تتكلم ثاني مرة من ضربك. دخل جاء واحد من العلماء رجل صالح عمر بن عيدروس العيدروس، لما قرب منهم نزل النعال احترام خرج النعال السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته أزعفوا منكم سامحونا، ودخل بلطف ما تكلم معهم ولا شيء. لما دخل قال بعضهم لبعض شوف هذا السيد طيب أحسن ندخل وراه إيش حسن، فلما قاموا دخلوا وراه أنا ما كلمهم ولا شيء، لكن الأخلاق والتعامل أثر أثر حتى قاموا هم قال هذا يصلح ندخل وراه هذا قاعد يدخل لأنه هذا مراده يدخلون وذاك مراده يدخلون، لكن هذا جاء بها بأسلوب وما تكلم معهم في هذا الوقت ما هم مستعدين لاستقبال الكلام، لكن عمله أثر فيهم حتى قاموا وراء. طيب
الرابع عشر مراتبة مطالعات خاصة لضعيف الفهم يتمكن من الحروف لأقرانه والسير معه،
لأن الأفهام تختلف، وبعض الطلبة لما يكون ضعيف الفهم ما حاجة تنيبه يمر السنة ما يطلع وذلك يروحون ثاني سنة يتعقد بعدين وما ويبقى أفهم. فأقل شيء يتنيب واحد فيأخذ الأساسيات والأشياء المهمة، فإن انفتح له باب الفهم استمر، وإلا يكون قد حفظ المهم ينصرف بعد ذلك وهو عنده المهمات. أما إذا أهمل يبقى مسكين تزيد العقدة في قلبه ولا فهم حتى المهمات وتعدي السنين وبعدين يخرج بلا فائدة. طيب
الخامس عشر
ويجعل مطالعات ودروسا إضافية لتقوية الفهم
ليستوعبوا أكثر ويشرعوا في إكمال
المقرر، سواء مشان ما يبقى مربوط بضعيف الفهم يطول الوقت عليه وهو يقدر يحقق شيء كثير، ممكن تمييزهم بشيء من الحلقات حتى يكملوا بسرعة ويقرأوا الذي بعد، ولو ربطناهم بهؤلاء بيتأخر الوقت وهم بيملون، هؤلاء اللي فهموا بيملون وبيبقوا مربوطين بهؤلاء بطول الوقت عليهم بتعدين تقصر همتهم، فحسن نمشيهم وهؤلاء نراعيهم. طيب
الثالث عشر أن يستعمل الثناء المعتدل على كل من يحسن الإجابة وعلى من يحسن السؤال وعلى أهل المواظبة وأهل التفكير في الحضور.
فالثناء الحسن في محله يبعث همة ويبعث نشاط ورغبة، فكل من ظهر فيه حسن في فهمه في جوابه أو في أخلاقه كذلك يثني عليه بما لا يغره، فالثناء معتدل يورث نشاط وحركة قوية. أيوة
السابع عشر أن يستعمل المسابقات الأوقات بين الطلاب
ويحضر
الجوائز للمتميزين في الإجابات تحفيزا وتشجيعا.
داخل نفس التشجيع والحث بالجوائز وغيرها. بعده
الثامن عشر أن يلتزم المنهج المدروس ومقرر يمشي على وإليك مقترح منهج في المواد التالية.
وإلا بعد بعدين يقرأ ساعة في المادة هذه ساعة في المادة هذه ساعة كتاب صغير ساعة كتاب كبير فيمر الوقت ماشي ميزان ان هذا انتهى من كذا انتقل الى مرحلة كذا فلما يكون منهج مقرر معروف يعرف الخطوات فيه ويكون مشوار معروف يكمل وإلا يعدي وقت ساعة يقرأ كذا ساعة هنا ساعة هنا ساعة هنا تبقى الفائدة غير 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 معينة وغير اسمها مرتبة. فالجميل لما يكون هناك منهج وهذا على سبيل الاقتراح منهج في القرآن والحديث والتوحيد اقرأ
الحفظ.
هذه واحدة من الطرق التي يتم بها تحفيظ القرآن. يرشد إليها الطالب إذا ناسبته يمشي عليها. وفي يروى في بعض الآثار من حفظ خمسا خمسا لم ينس. هذا قال خمس آيات مثلا. خمس ممكن يكون خمس وخمس عشر إذا كانت الآيات قصيرة. يمكن عشر يكررها حتى يحفظها. فإذا حفظها يكررها بعد الحفظ. مثل ما ذكر 25 مرة وإذا كان 41 يكون ففي الغالب إذا كررها حفظا بعد أن يحفظها 41 مرة ما عاد تذهب من صدره تبقى ثابتة عنده.
ثم يسددها بعد الحفظ 25 مرة على الأقل حفظا وإن بلغ بها 41 مرة كان أجود وأقوى للحفظ.
قوله حفظا يعني ما يحسب المرات اللي قراها قبل الحفظ ما تحسب من 25 المراد 25 بعدما كمل حفظها فيكررها حفظا بعد أن كمل حفظها فالمرات السابقة لأجل الحفظ ما تحسب لكن يحسب من بعد تمام الحفظ يبدأ في 25 مرة أو في 41 مرة. عندنا بعض الذي حفظ القرآن في القرن الماضي هنا عبد الله بن عدروس وأخوانه كان يقرؤون كل مقرأ من القرآن 41 مرة بعد الحفظ فلما ختموا القرآن قرأوا الختمة من أولها إلى آخرها حفظا 41 مرة صار حفظ قوي يقرأ القرآن ما يكاد يغلط من أوله إلى آخره ومع ذلك امتزجوا بالقرآن حتى صار إذا ينام هو يقرأ القرآن فإذا نام مرة أخرى من حيث وقف أول مرة يبدأ يقرأ ويصلي علم حتى في النوم يقرأ ويكمل من مصحف إلى مصحف. إذا كان عنده بعض المحبين ليلة يكبس رجله عند النوم ويسمعه يقرأ فهو منتظر يقول بس يكفي وهو الحبيب ما تكلم وهو يستمر يكبس الرجل لما كان نصف الليل قال ما لك واقف إلى الآن قال منتظرك تقول اكفي أنا كنت نايم نمت قال أنا أسمعك تقرأ قال وأنا في النوم أقرأ وأنا في النوم قم الآن خذ راحتك فهكذا حتى في النوم يقرؤون القرآن. وكان بعضهم عادوا من اللي يدرجون متأخرين هم حفاظ يمشي في الشارع يقرأ القرآن دايم يمشي يقرأ القرآن يسافر يكونوا على الدوابة قبل السيارات هذا في دابة وهذا في دابة مقرأ بمقرأ هذا يكمل يقرأ يدرسون القرآن وهم يمشون في الطريق. ومع القرآن في قرني طيب
الثاني من لم يتقن التلاوة يلزم أن يتلو ما يريد حفظه قبل أن يتحفظه حتى يحسن أداءه على يد متمكن من معلم أو طالب قوي القراءة
لأنه إذا حفظ كلمة بالخطأ يصعب بعدين تقويمها، كلما ينبه عليها يرد عليه يرجع ثاني مرة يغلط فيها، لأنه من البداية حفظها غلط. فلهذا قبل ما يحفظ يتقن التلاوة أولا نظرا بحيث يكون النطق صحيح ثم يتحفظ. فإذا تحفظها بنطق خطأ كل ما ردوا عليه وعدلوا يرجع ثاني مرة يخطئ هكذا.
الثالث، لا يقبل منه الحفظ إلا مع إحسان التلاوة ورفع الصوت وإيضاح الحروف.
ما سواء من شان التعود على إحسان التلاوة والرفع والإيضاح، وإلا إذا ألف يقرأ بصوت منخفض أو بسرعة بعدين تريده يقرأ بالثاني ما يجي عليه يغلط، ما عاد يجي على القرآن يتغلط يغلط يغلط، لأنه ألف يقرأ بسرعة. فلهذا من حين الاستماع ما تقبل منه إلا بتأني وإحسان حتى يبقى هذا عادة دائما لراسه، لما يقرأ بعدين وحده في حفل ما يقرأ قراءة عادية، ولا تحس الواحد حفظه قوي لكن ألف بسرعة لما يجيب يقرأ بالتأني يغلط ما يدري إيش يقول. يقرأ تماما حفظ قوي لما يكون في الصلاة ما يجي عليه يقرأ أي ينسى اللي بعدها لأنه ما هو ألف يقرأ بالتأني. فلهذا من البداية ما تقبل منه حفظ قرآن إلا بالتأني والإحسان.
الرابع، يبدأ مع الصغار بإتقان الفاتحة وقصار السور فيفضل عليهم كل يوم سورة أو سورتين يرددونها حتى يتم حفظها تماما.
وسورة أو سورتين هذا بحسب يعني التمثيل أو بحسب الواقع، قد يكونوا أيضا لا يعرفون العربية فيصعب عليهم السورة، ممكن بعض السورة، والقصد مدى استعدادهم للحفظ.
ويستمعوها منهم اليوم الثاني، وبعد استماع الحفظ الجديد يستمعهم فيما قد حفظوا من قبل، وتقبل زيادة من قوي الحفظ بشرط صحة النطق وجودة الحفظ.
جودة الحفظ نعم، إذا عنده استعداد يحفظ أكثر من المقرر لا بأس، ولكن إذا كان الحفظ قوي والنطق صحيح. أيوة.
الخامس، والمتوسطون يفضل عليهم سورة من جزء عما كل يوم، ومن استمع حفظه الجديد فيستمع إليه في خمس سور مما قد حفظه من قبل، وبعد جزء عما يحفظون جزء تبارك كذلك، ويتدارسون كل يوم جزءا فيما بينهم، ثم يستحسن حفظ صور الكهف وياسين وألف لام من السجدة والدخان والواقع.
هذه خمس سور إذا حفظت مع الجزئين تكون حد أدنى لمن أراد يحفظ نصيب من القرآن إذا لم يرد حفظ القرآن كله. أيوة.
ومن رغب في حفظ جميع القرآن بعد ذلك فيبدأ من البقرة يفرض عليه كل يوم مقرأ مع اجتماعه في نصف جزء مما سبق حفظه ومدارسة جزئين كل يوم.
أيوة.
تقبل الزيادة في الحفظ ممن يرغب بشرط قوة الحفظ وصحة النطق، ولتقوية الحفظ يحرص على قراءة ما يحفظ
فما قري في الصلاة في الغالب يكون أقوى ليرسخ وأقوى للحفظ، فما يحفظه يقرأه في صلاة الرواتب في صلاة الضحى في صلاة الوتر، يقرأ الذي حفظه من القرآن من قيام في الصلاة يكون أثبت له في قلبه يكون حفظه أقوى، فما قرئ في الصلاة كان أحفظه أثبت. طيب
ثانيا التلاوة الأول لا بد من تعليم القواعد التحجي لمن لم يتقنها.
التحجي يعني كتابة الحروف ثم كتابة الكلمات ثم تعليم الشكل من فتحة وكسرة وضمة وسكون، فهذه ضروريات حتى يقدر أن يفهم يتلو القرآن وينطق بنطق صحيح. والطريقة هذه القديمة فيه ناجحة. نعم.
ثاني، يتدارس المتمكنون من التلاوة كل يوم جزءا على الأقل، ويتابع الضعيف بتدويته حتى يكمل المصحف الشريف.
نعم، من شان لا يكونوا طلاب علم مفصولين أو محرومين من القرآن، فلا أقل من جزء يقرأه طالب علم كل يوم من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفصل عن الكتاب العزيز وعن نور الكتاب العزيز. الذي يقول حب أحمد بن حسن إن أجد بعض أهل العلم عنده معلومات كثيرة، فتجد الطبقة في العلم ولكن أجد في باطنه ظلمة لخلوه من القرآن، لخلوه من القرآن ومن نور القرآن. لهذا كانوا السابقين حتى في الفقه لما يقرؤون يقولون يجب كذا لقوله تعالى أو لآيته كذا ويذكر القرآن، يحرم كذا للنهي الوارد عنه في قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث كذا وكذا يذكرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا أنور، أنور للقلوب أنه عند قراءة الأحكام يذكر كلام الله، يذكر كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قراءة
ألاحظ أثناء التدارس كونهم مستمعين ناظرين إلى المتلو في المصحف، ويتركز الركب على من بيمين القارئ ثم من يمينه، ولا يردون دفعة واحدة.
يعني يفزع بعدين إذا كلهم ردوا دفعة واحدة تالي يفزع يرتبش ما عاد يعرف كيف يقرأ، فيرد الذي بجنبه واللي بجنبه والذي يعينه الكبير في الحلقة. طيب
ثالثا التجويد، الأول يبتدأ تعويض الصغار بإلقائه إليهم مجودا.
الصغار عاد ما يعرفون الأحكام، لكن نعطيهم إياه من بلك بسم الله الرحمن الرحيم، يأخذوا مننا وهم مجود صحيح، فيأخذوا بالتلقي من دون ما يعرف الأحكام الصغير. أيوة.
فان يأخذون قواعده ويقرؤون كتاب حداية المستفيد ثم المختار المفيد.
هذا من مقترح المنهج، يكون نفس الكتاب أو كتاب يشابهه ويماثله. المذكور هنا مقترح، فالمطلوب إما بنفسه الكتاب أو كتاب في مستواه نفسه. أيوة.
الثالث يلاحظ تطبيق القواعد، فلا بد من تلاوته أثناء الدرس التدريبي شيئا من القرآن للتأكد من التطبيق وتعويضهم عليه،
لأنه قد يفهمون الأحكام ولكن ما يطبقون عند التلاوة، فهو يعرف أحكام النون الساكنة وأحكام التنوين وأحكام المدود، ولكن عندما يقرأ ما يطبق شيء، فلهذا يحتاج مع قراءة التجويد يكون تطبيق وتعويد النطق. طيب
الرابع، لابد من ملاحظة التطبيق وقت استماع الحفظ ووقت المدارسة والتلاوة
حتى يصير عادة راسخة فيهم. أيوة.
الخامس، يختار المتقنون منهم بالتلاوة في الاجتماعات والجلسات،
وتعمر الجلسات والمناسبات في أحد يتلو القرآن، فيقدم هؤلاء الذين أتقنوا التلاوة، فيكون تشجيع لهم ويكون أيضا عمارة للمجالس.
رابعا التفسير.
هذا آخر ما بنقرأ من أجل أيضا عندنا متقنوا للجمع الله وصول ستة عندهم.
الوصول ستة تموس
عندهم. عندهم. تمام. العصر يدين كم؟ بعده كمل حق القرآن هذا بنقف على الحديث. نعم. أيوه.
رابعا التفسير، الأول لمن أتقن التلاوة وحفظ الجزء العام يبدأ بأكل تفسير قصار السور من الجلالين أو من الرسالة المعدة منه قبل مركز النور المختصر في تفسير اختصار السور.
كل هذا مقترح والمقصود رعاية المستوى. أيوة. ثم تفسير.
خامسا علوم القرآن، الأول كتاب التبيان في آداب حملة
إذن هنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، كتاب التبيان.
أول كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي
رضي الله عنه، قال سيدنا الإمام الحداد إنه من أحسن كتب الإمام النووي. هذا كتيب لطيف ولكن فيه مهمات من الآداب غالية عزيزة، من لا قرأه منكم يقرأه. التبيان في آداب حملة القرآن. سيدنا يحيى النووي عليه رحمة الله. أيوة.
ثانيا ثم منظومة التفسير الإسلام الذي مع شرحها نحو تيسير المالكي.
سيد علوي المالكي أبو السيد محمد رحمه الله. هذا من جملة المقترح فيما يتعلق بعلوم القرآن. يأتي بعده لمن بعدهم من المراحل الأخرى مثل اسمه مختصر زبدة الإتقان سيد محمد علوي المالكي الإتقان للإمام السيوطي والله أعلم عند الحديث النبوي الشريف. زادكم الله توفيق وكتب النفع لكم وبكم ونظر إلينا وإليكم وجعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه صادقين في الإقبال عليه مقبولين لديه موفقين لمرضاته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.